إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذه الليلة وهذه الأيام باللقاء بآبائنا وإخواننا وأبنائنا في هذا الوادي المبارك وفي هذه المدن وفي هذه القرى وفي هذه المساجد المباركة، فنحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وكم نحن يا إخواني مسرورون باللقاء بكم والتحدث معكم وبالجلوس معكم، كيف لا يفرح الشخص ويرى أناسا يحبون السنة وأهلها، ويرى أناسا مناصرين للسنة وأهلها، ويرى أناسا يطلبون العلم ويتفقهون في الدين ويدعون الله على بصيرة وعلى علم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والله إن الفرح والسرور، إن هذه المجالس يا إخواني والله خير لنا من الدنيا وما فيها، خير لنا من المناصب والكراسي والأموال والقيل والقال والرتب والضياع. مجالس تنشرح بها الصدور وتطمئن بها القلوب، كيف لا؟ والله جل وعلا يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أول زيارة لإخواني في هذا الوادي، وقد رأيت والله غير ما كنت أتصور من إقبال الآباء والشباب والأبناء والنساء والكبار والصغار، محبة للدعوة، محبة للسنة، محبة للخير. هذا والله انشرحت صدورنا، حتى قلت لبعض إخواني: هؤلاء لا يكفيهم 3 أيام، وإنما يحتاج الشخص أن يجلس شهرا كاملا يدعو إلى الله وينصح لما يرى من الخير. نتكلم في الفجر فنرى جمعا طيبا، ونتكلم في الظهر وقت راحة الناس وغداء الناس فنجد جمعا طيبا، وهكذا في العصر، وهكذا ما بين مغرب وعشاء. والحمد لله رب العالمين. قل: بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، خير مما نجمع من حطام الدنيا ومن هذه الدنيا الفانية، أن تكون سني متمسك صادق مخلص، تطلب العلم وتحفظ القرآن وتناصر هذه الدعوة حتى تلقى الله، وأنت على هذا الخير، وأنت على هذا الخير العظيم. كما إني أشكر إخواني المشايخ في هذا الوادي والدعاة وطلاب العلم والمناصرين لهذا الاستقبال الجيد الطيب والترحيب وغير ذلك، وإن كنا والله يا إخوان دون ذلك، نعم، ما نستحق هذه الأشعار ولا هذا الكلام. كل واحد أعرف بنفسه. مر الإمام أحمد رحمه الله في السوق وعليه حزمة حطب على ظهره، فقام الناس: إليك يا إمام، إليك يا إمام، نحمل عنك. فقال: دعونا، لولا ستر الله علينا لافتضحنا، لولا ستر الله علينا لافتضحنا. فهكذا أيها الناس نحن والله مقصرون ومذنبون ومخطئون، لكن نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، فشاكرين لكم هذا الكرم الطيب والاستقبال والأدب والأخلاق والتواضع. المشايخكم معنا في كل كلمة، في كل كلمة جزاهم الله خير، حتى في الفجر وحتى في الظهر وحتى في العصر، وإن كنا لنستحي، ولكن هذا محبة ومناصرة للخير، فينشرح صدره المتكلم، وهذا من الكرم أيها الإخوة ومن الخير الذي بيننا وبين إخواننا وبين المشايخ في هذا الوادي وفي هذه البلاد. وأحببت في هذه الليلة أيها الإخوة أن أختم هذه الكلمات والمحاضرات بنصائح، لا سيما أيها الإخوة وهذا الجمع المبارك في هذا الوادي المبارك، فما أحوجنا أن نتناصح ونتذاكر ويذكر بعضنا بعضا ولو نصائح مختصرة أيها الإخوة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بها. أول نصيحة أيها الإخوة هي ما كان يتناصح بها الأولون والسلف الصالح والعلماء رحمهم الله والسلف من قبلنا، بل هي وصية الله للأولين والآخرين، بل هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه بتقوى الله جل وعلا. فما أحوجنا أيها الإخوة أن نتقي الله وأن نراقب الله دائما وأبدا، خاصة أنت أيها السني والمحب للسنة ويا طالب العلم والذي حفظت القرآن وحفظت من الحديث، اتق الله، فتقوى الله خير لباس. يا إخواني، لبسنا الثياب الطيبة ولبسنا القمص الطيبة والعمائم والنعال وغير ذلك، وهذا أمر مطلوب، فهل لبسنا لباس التقوى؟ هل لبسنا لباس التقوى الذي قال الله جل وعلا فيه: ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. وهكذا قال الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فاتق الله يا أيها الشخص ويا أيها الأخ الكريم ويا أيها الأب ويا أيتها الأخت الكريمة، أن نتق الله وأن نراقب الله. الدنيا ملغمة بالفتن والمصائب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم رأينا ناس يتردون ويتقهقرون وينتكسون ويغيرون ويبدلون، فالله الله بالثبات، الله الله أيها الإخوة بالثبات على الخير. يا من عرفت السنة لا تترك السنة بعد إن عرفتها وتعلمتها وحفظتها. التمسك بالسنة أمان من الفتن بإذن الله رب العالمين. يا من عرفت طلب العلم، إياك أن تتردى وتتخلى وتترك هذا الخير الذي حباك الله. يا من حفظت القرآن، إياك أن تتكاسل عنه وتهجره وتتركه وتنساه. اتق الله. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالله الله أيها الإخوة بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن نتقي الله. وكلما كنت متقي لله علمك الله ووفقك الله ورزقك الله وثبتك الله. واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. النصيحة الثانية أيها الإخوة، اهتموا بطلب العلم، اهتموا بطلب العلم، فإني رأيت طلب العلم من أعظم أسباب الثبات في هذا الزمان، ولا ينفك الشخص عن هذا الخير وعن السنة إلا أولا يبدأ يتردى عن طلب العلم والتفقه في دين الله وعن حفظ القرآن، ثم يترك أولا حلق العلم ومجالس العلم، ثم يترك خطب أهل السنة، ثم يترك دعوة أهل السنة، ثم يترك مساجد أهل السنة، ثم يضيع شيئا فشيئا ويضيع ويميع. ربما يتخطف الحزبيون، وربما تتخطف الدنيا، وربما تتخطف الشهوات، وربما تتخطف الشبهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والشيطان أيها الإخوة له سبل وله طرق وله خطوات، فلا يأتيك من أول وهلة وتترك السنة، ولكن يبدأ لك بالتقصير بالسنن والتكاسل وعن طلب العلم، وهكذا الصغائر ثم الكبائر ثم تضيع وتميع والعياذ بالله. ولذلك يقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فالشيطان له خطوات وله سبل، وأنت يا أيها السني ربما لا يأتيك الشيطان من باب الكبائر الخمور الزنا اللواط الفواحش، يأتيك من باب الرياء، من باب العجب، من باب الخيلاء، من هذه الأمراض القلبية، من باب أنك تسمع الناس وترائي الناس وتعتلي على الناس، يدخلك العجب، يدخلك الكبر، يدخلك هذه الأمراض الذي تعتري طلبة العلم والعياذ بالله. لا، كن متواضع وكن صادق مع الله سبحانه وتعالى ومتقي لله يوفقك الله عز وجل. فالله الله أيها الناس بطلب العلم والتفقه في دين الله، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. هذه المحاضرات وهذه اللقاءات وهذه الاجتماعات هي تكميل للخير الذي نحن عليه، وإلا فالأصل العلم والتفقه بالعلم ومزاحمة المشايخ وطلبة العلم وتسجيل الفوائد وحفظ القرآن وحفظ الحديث، هذا الذي يربي وينقي بإذن الله رب العالمين. من هذه النصائح يا طالب العلم أنصحك بالإخلاص، أنصحك بالإخلاص، أنصحك بالإخلاص مع الله. فأي عمل غزغ قلبك عنه ودخلك الرياء ودخلك السمعة ودخلك التعالي، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت نفسي أشد مما عالجتها على نيتي. وهو سفيان الثوري أحد علماء الحديث، من العلماء الحديث. أيها الإخوة، كنا ذات مرة جلوسا مع شيخنا مقبل رحمه الله في بيته، فجاء بعض الزوار من خارج البلاد، فقال يا شيخ انتشر طلبتك وانتشرت الدعوة في البلاد وخارج البلاد. نعم. فقال أحد الجالسين من الزوار: يا شيخ، هذا بسبب إخلاصكم. فقال الشيخ مقبل رحمه الله هذه الكلمة، وأنتم تعرفون وتسمعون عن الشيخ مقبل رحمه الله، كان زاهدا عابدا لا يمسك الأموال بيده إلى غير ذلك، ومع ذلك قال: يا إخواني أما أنا فضعيف في الإخلاص. وهو الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه، وأكد المشايخ الكبار الشيخ ابن باز، جلسنا معه والشيخ ابن عثيمين وكذا الشيخ مقه والشيخ الألباني، فوجدنا عندهم الصدق والإخلاص والتواضع رحمهم الله سبحانه وتعالى. فهكذا كلما كنت مخلص وفقك الله وأعانك الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخواني كثير من كتب أهل العلم، حتى الإمام البخاري وغيره استفتحوا كتبهم بحديث إنما الأعمال بالنيات، تنبيها للطالب، تنبيها للطالب الذي يطلب العلم أن يخلص نيته وأن ينوي بذلك لله ولوجه الله. يا إخواني الشيطان حريص، ربما تخطب خطبة فيقال لك خطبة مؤثرة، خطبة جميلة، وأنت يدخلك الرياء والسمعة وغير ذلك، والعياذ بالله. لا أيها الناس، الإخلاص عزيز، الله الله بذلك. أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم قارئ، وفي رواية عالم، عالم وقارئ، وجاء خارج الصحيح، ومنهم المجاهد، ومنهم المتصدق، وجاء خارج الصحيح. لما قرأ أحد التابعين على معاوية رضي الله عنه، والحديث أو الأثر هذا في صحيح الترغيب والترهيب، وصححه العلامة الألباني، قرأ عليه هذا الحديث فغشي وخار وصاح صيحة شديدة معاوية رضي الله عنه، وخار في الأرض حتى كاد أن يموت، حتى كاد أن يموت. وقال جلساؤه أو حراسه: لقد جاءنا هذا بشر، حيث حدث معاوية بهذا الحديث خار حتى كاد أن يموت وغشي عليه. فلما فاق قال: لا إله إلا الله، لقد فعل بهؤلاء، لقد فعل بهؤلاء المجاهد والمتصدق والعالم، وفي رواية القارئ: لقد فعل بهؤلاء هكذا، فكيف بغيرهم، فكيف بغيرهم إذا كانوا هؤلاء أهل هذه الأعمال العظيمة، يسحبون أول الناس على وجوههم إلى نار جهنم. قال: فكيف بغيرهم؟ ثم قال: صدق الله، وحبط ما صنعوا فيها، وباطل ما كانوا يعملون. وقال الله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ولما قيل لأبي هريرة: حدثنا بحديث سمعته من رسول الله وعقلته من رسول الله، نشقه حتى غشي عليه، نشقه أي شهق حتى غشي عليه، ثم فاق. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فشهق شهقة حتى غشي عليه، ثم ثالثة فشهق شهقة حتى غشي عليه. ثم حدث بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. انظروا أيها الإخوة، انظروا كيف كان السلف يخافون على أنفسهم، يخافون أشد الخوف على أنفسهم من الرياء، ويخلصون لله الأعمال. فانتبه يا طالب العلم، فالشيطان حريص على ذلك. كذلك مما أنصح نفسي وإخواني بالأخوة فيما بينهم، يا أهل السنة، الأخوة والترابط والتراحم والتآلف والتكاتف فيما بينكم، الأخوة الأخوة. يا إخواني، الشيطان إذا رأى مثل هذا الجمع يغيظه، أعداء الإسلام من يهود ونصارى وحزبيين وعلمانيين ومبغضين للدين ومنافقين وصوفية ورافضة وغيرهم، أترون أنهم يرضون بهذا الخير وبهذه الاجتماعات وبهذه الأخوة وبهذه اللقاءات. لا لا والله لا يرضون. قاتلونا من أجل ذلك، طاعنونا من أجل ذلك، سالت الدماء من أجل ذلك، من أجل التوحيد، من أجل السنة. أيها الإخوة، أعداؤكم كثر، يا أهل السنة، هذه الدعوة يكاد لها من الداخل والخارج، من الداخل والخارج. نعم، لا تؤتى من قبل أبنائها ومن قبل دعاتها ومن قبل أنصارها. فالله الله بالتآخي والتآلف. إذا كنا متآخين، متآلفين، متراحمين، متكاتفين، لا يستطيع لها أي عدو، لا بدبابات ولا بمدافع ولا بسيوف ولا بأموال ولا بشبه ولا بدنيا ولا بمناصب ولا بكراسي. الله الله بالأخوة. يا إخوان، نحب إخواننا، نتقرب إلى الله بحب إخواننا أهل السنة الذي هو عن الطريق. وإن تكاسل وإن قصر ذهبنا وناصحناه وبلغناه وأثرنا عليه في بيته. أين أنت يا فلان؟ هكذا الأخوة يا إخوان، مترابطين، متلاحمين، متآخين، يعطف بعضنا على بعض. رأينا أخانا خرج من العلم، أعني ذهب من العلم، ذهب من الدعوة، تكاسل في مساجد أهل السنة، يا إخوة نذهب إليه، نذهب إليه جمع ونزوره إلى بيته. مالك يا فلان؟ الحمد لله فيك خير، الناس يسألون عليك. وهكذا بالتي أحسن نتناصح ونتآلف. وليس معنى الأخوة نسكت عن أخطائنا بعض عن بعض، لا. النصيحة ليست النصيحة بالتشهير ولا بالمنابر ولا بالبلبلة فيما بيننا. إذا كان أخوك على السنة وعلى الطريق المستقيم، يا إخواني، يقول سفيان الثوري رحمه الله: استوصوا بأهل السنة خيرا، استوصوا بأهل السنة خيرا، فإنهم غرباء. هذا يقول في زمانه، هذا يقول في زمن العلم والحديث والعلماء. كيف بزماننا يا إخواننا؟ الشبه من حولنا والفتن والمغريات والذنوب والمعاصي، كيف بزماننا يا إخواني؟ فاستوصوا بإخوانكم خيرا، فإنهم غرباء، أهل السنة غرباء. نعم أيها الإخوة، فالله الله بالأخوة الصادقة، بالأخوة الإيمانية على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. مثل المؤمنين في الصحيحين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. يا إخوة، إذا كان ضرسك يوجعك، إذا كان ظفرك يوجعك، هل تنام تتألم كمثل الجسد؟ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهل نحن جسد واحد نفرح لفرح إخواننا ونحزن لحزنهم ونتألم ما يحصل عليهم؟ هل نحن أخوة كما أراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أم كل واحد يسعى، أم كل واحد يسعى ويفرح إذا أصاب أخوه الهم والحزن، وأصاب أخوه من الفتن وغير ذلك؟ لا أيها الناس، يا عباد الله، الدعوة هذه متربص بها أعداؤها كثير، لكن والله إذا صدقنا وتماسكنا فلن يضرنا شيء. لن تغرنا المناصب ولا الدولارات ولا الريالات ولا الدراهم ولا الدنانير ولا شيء، لأننا نحب هذه السنة، نحب هذه السنة. نعم أيها الإخوة، فالله الله بهذا الواجب العظيم. كذلك أيها الإخوة، مما أنصح نفسي وإخواني من هذه النصائح، بارك الله فيكم، الأخلاق الفاضلة، الأخلاق العظيمة التي أوصانا بها النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد رأينا أهل هذا الوادي على خلق كريم، ولكن هذا من باب بارك الله فيكم التذكير. فالأخلاق الجميلة والأخلاق الكريمة والأخلاق العظيمة يتأثر بها الناس، يتأثر بها والداك وجيرانك وأرحامك وإخوانك والعوام والناس، يتأثرون بكلمة طيبة، بتواضع، بكذب غيظ، بصبر، بخلق كريم، بحياء، بكلمة حسنة، بابتسامة صادقة، كل ذلك يتأثر الناس. فالله الله، وإلا لماذا طلبنا العلم؟ لتكون فظا غليظ القلب؟ طلبت العلم لذلك؟ لا يا أخي، الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف نحن المساكين؟ فالله الله، بارك الله فيكم بالأخلاق الجميلة والأخلاق الكريمة. جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل، انظروا أيها الناس إلى هذه العبادة العظيمة، عبادة الأخلاق، إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الله أكبر، بحسن خلقه يدرك أصحاب الزهاد والعباد درجة الصائم القائم بسبب الأخلاق. صاحب الخلق حبيب إلى رسول الله وقريب إلى رسول الله في الجنة: إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. فتكون على خلق عظيم مع أبويك، مع زوجتك، مع أولادك، مع إخوانك، مع رفقائك، مع زملائك، مع من في المسجد. تكون أخلاق عندك طيبة يتأثر الناس. قال شيخنا مقبل رحمه الله مما سمعته، يقول: قد يتأثر الناس بأخلاقك أكثر من كلامك، نعم، وأقوالك. فيتأثر الناس إذا وجدوا عندك السمت والخلق والأدب والاحترام والكلمة الطيبة. فالله الله، بهذا الخلق العظيم أيها الناس، هذا من ديننا، هذا مما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. كان يسأل الله: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. وكان يقول في قيام الليل: اهدني، اهدني لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وكان يتعوذ من مساوئها عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. فالله الله، أيها الإخوة، رجال ونساء، آباء وشباب، الكبير يرحم الصغير، والصغير يوقر الكبير، ويعرف حق الكبير وحق العالم وحق الشيخ وحق الداعي لله بحدود الشرع، بحدود الشرع. لا كالصوفية قاتلهم الله، الذين يقولون أن تكون كالميت بين يدي المغسل، نعم، يفعل بك كيف يشاء. لا والله، وإنما بحدود الشرع، بحدود كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيها الإخوة، مما أنصح نفسي وإياكم يا إخواني: الحذر من الحزبيات المساخة، الذي فرقت الناس شذر مذر، شذر مذر، والعياذ بالله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يا إخواني. ما ندري أي فتن، كل فترة تظهر لنا فتنة وتلطم لها ما شاءت وتأخذ ما شاءت. ثبت نفسك على السنة يا أخي، اثبت. كان السلف يقولون: التمسك بالسنة نجاح، التمسك بالسنة نجاة من الفتن. قال شيخ الإسلام رحمه الله معنى كلامه في الفتاوى: وإن الرجل ليرفع الله ويثبت الله على قدر تمسكه بالسنة، ليرفع الله ويثبت الله على قدر تمسكه بالسنة. نعم أيها الناس، فالتمسك بالسنة نجاة من الفتن. نعم أيها الإخوة، فالله الله بالثبات على هذه السنة. احمدوا الله واشكروا الله واسألوا الله أن يثبتكم. كان النبي يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وهكذا كان يدعو الله وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. فاثبتوا يا إخواني على السنة، إياكم والحزبيات والضلالات الذي فرقت الناس والعياذ بالله، إياكم من ذلك، احذروا الحزبية. كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: الحزبية مساخة. هذه الكلمة تحتاج أن تكتب بماء بل بالذهب وليس بماء الذهب. تجد طالب العلم كان يدعو إلى الله ويدعو إلى الخير بيده البخاري ومسلم وكتب العقيدة والتوحيد، ثم يصبح بيده الصور والجرائد والمجلات وغير ذلك من الأشياء الضائعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رأيت ذات مرة عقيلا المقطري، وكان من مشايخ الشيخ مقبل الكبار، وكنت معه في تعز وكنا على خير ندرس السنة وندرس الخير. فما إن جاءت جمعية الحكمة أول ما جاءت أغلق مكتبته، وكنت أرى معه الكيس الأيتام، صور الأيتام والجرائد. فقلت له: يا شيخ ما هذا؟ ما عهدناك على هذا ولا نعرفك على هذا. قال: عندنا أيتام، وخرج الملفات. قلت له: يا شيخ هذه والله سيشتغلها رجل عامي، وأما أنت حباك الله بالعلم والخير وغير ذلك. نعم وغير ذلك، اتق الله جل وعلا. كنا نراك في المكتبة ليل نهار تحقيق وتأليف وكتابة، والآن معنا الجرائد والمجلات. قال: أيتام، وسنفتح الآبار وسنفعل. رأيت المسألة غير ذلك بداية جمعية الحكمة، فأخذت عفشي وذهبت إلى دماج، وكنت قد ذهبت إلى دماج قبل ذلك أيام ما كنت عزوب، ولكن هذا جلسنا فترة عند الزواج. فأخذت عفشي فقال: ماذا تريد؟ ماذا ينقصك؟ ماذا كذا؟ قلت: لا والله لقد تغير ما كنا نعهد وما كنا نعرف. نعم أيها الإخوة، وجاءت الفتن وحصلت الخلافات. وكتب عقيلا المقطري على السلفيين في تعز: ما لكم يا سلفيين كل فترة وأنتم تخرجون أحد وتتكلمون على أحد؟ فرد عليه إخواننا على السنة في تعز: يا عقيل بطل القات، يا عقيل بطل القات. انظروا إلى أين، هذه الكلمة فقط، انظروا إلى أين تردى من شيخ ومؤلف إلى أنك أصبح مولعي بالقات، نسأل الله السلامة. الحزبية مساخة يا إخواني. صدق شيخنا مقبل، والله كم من قصص يا إخواني في عدن ممن تربوا في دماج، فأصبح هذاك مع أهل الضلال مع أصحاب القاعدة، وذاك مع الدواعش، وذاك مع الحزبيين، وذاك دكتور يدرس الفتيات المحمرات المبترات. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. كنت في الحرم وكنت لا أحب أن أقابل أو يناقشني أحد الحزبيين، خاصة في الحرم كنت أتورع من ذلك. نقبل على القرآن والدعاء، فوجدت شبابا من إب، فسألوني: من أين أنت؟ قلت: من البريقة. قالوا: أنت من عند الشيخ عمار، عمار بن ناشر، أنت عند الشيخ عمار، ذاك عمار. فسكت، كثروا بها كثروا بها. فقلت لهم ذكرت ذاك الذي يدرس في جامعة عدن وأمامه المتبرجات وأمامه الكاشفات للوجوه، كانوا يقولوا الدكتور. فتملصوا تملصوا وسكتوا، لأن هؤلاء نصر الله السلامة يا أخوان، الحزبية مساخة، يوم أبيض ويوم أخضر ويوم أصفر، ما نقول أبيض، يوم أسود ويوم أحمر ويوم أصفر، ويوم يجوز ويوم لا يجوز، ويوم حرام ويوم ليس بحرام. يتبعون الهوى، يتخبطون، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألم ترى أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وصدق شيخنا مقبل حيث قال فيه السفيه الكذاب، السفيه الكذاب. فهكذا يا إخواني، الثبات الثبات على السنة حتى تلقوا الله، وأنتم على هذا الخير. لا تغير ولا تبدل، سر على الصراط المستقيم. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. انظر إلى نص النبي عليه الصلاة والسلام: لا يضرهم من خذلهم، كان معهم في الطريق وخذل. وكم كانوا معنا في الطريق، كم كانوا من مشايخ ودعاة وأتباع وعلماء فخذلونا، لكن والله السنة قائمة وظاهرة. لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم، ولا من خالفهم من الفرق المنحرفة والعياذ بالله. فالثبات الثبات يا إخواني على السنة حتى نلقى الله ونحن على ذلك. ولو أن تعض على شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. نعم، سنصبر على الجوع، سنصبر على الابتلاء، سنصبر على التمحيصات والابتلاءات من أجل السنة أيها الإخوة، ومن أجل أن نلقى الله ونحن على هذا الخير، ونحن على هذا الخير. يا أيها السني، إياك أن تغيرك الدراهم والريالات والأموال والرتب والمناصب والضياع والقيل والقال، إياك ثم إياك. وقد أخبر النبي كما في حديث العرباض عند الترمذي وأحمد، قال: عضوا عليها بالنواجد، بالأضراس ليس بالأسنان. عضوا على السنة عض شديد، القابض على دينه كما عند الترمذي كالقابض على الجمر، تستطيع تقبض على الجمر. وهكذا الثبات في السنة وفي دين الله يحتاج أشد من أن تقبض على الجمر وتتمسك بهذا الدين ولا ترتضي بهذه السنة بديلا. نعم أيها الناس، فاحمدوا الله على هذا الخير، ولا أنسى كذلك بالشكر لأهل هذا الوادي، جزاهم الله خير من الكرم والترحيب والأخلاق والضيافة وحسن الكرم وحسن الضيافة. أسأل الله أن يجزيهم خيرا، ويعلم الله أننا مستحين، أننا مستحين، وليس نحن، نحن دون ذلك، نحن دون ذلك. والله جهزوا لنا مسجدا ننام فيه ونأكل ما تيسر، نأكل ما تيسر، والأمر سهل بإذن الله. همنا الدعوة، همنا الأخوة، همنا أن نبلغ دين الله سبحانه وتعالى. فهكذا أيها الإخوة، أوصي نفسي وإياكم بالترابط والتلاحم والتآلف والتكالف. ولا أنسى أن أعتذر، جهزنا بعض الإخوة في كلمة العصر فضاق الوقت، نعتذر لبعض إخواننا من الدعاة والمشايخ، وهكذا جهزنا أخوة في كلمة المغرب، إلا أنه ضاق الوقت. والأمر إلى الإخوة، إروا وقتا جعلوا أحد الأخوة الذي رتبناه يتكلم بعد الصلاة أو إن طال الوقت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا صابرون محتسبون تسمعون الخير آباءكم ونساؤكم وأطفالكم ورجالكم. وهذا والله من المحبة للخير، ونحن نشهد الله أننا نحبكم في الله. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يتوفانا وهو راض عنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أسئلة كثيرة، ولكن يعني الكلام ينسي بعضه بعضا، وخير الكلام ما قل ودل. وأحب أن أجيب على هذا السؤال لأنه جعلوا أول سؤال. يقول شيخنا بارك الله فيك، أخبرنا عن عدن ومشايخها والدعوة فيها، وكيف هم بعد هذه التغييرات بالبلاد. بارك الله فيكم. باختصار، الدعوة بعدن بفضل الله قوية، دعوة سلفية قوية جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. إن قلت لكم عندنا 80 مسجد في عدن على السنة، أقللت. حتى ذات مرة ذكرت عند الشيخ يحيى فقلت 100 مسجد، فقال لي يا أخ كيف؟ قلت له مديرية البريقة أكثر من 30 مسجد، البريقة، مديرية البريقة، البريقة وما حولها. فالشاهد مساجد ما بين كبيرا أكبر من هذا، وما بين متوسط، وما بين صغير، وفيها من إخواننا طلاب العلم من المشايخ والدعاة وممن درسوا في دماج وغيرهم. وعندنا مركز صلاح الدين الذي فيه الشيخ القائم عليه الشيخ حسين الحطيبي، طلاب ودعوة بفضل الله سبحانه وتعالى. وما من مسجد إلا وفيه الدروس عامرة، ظهر ظهرا شروقا وظهرا وعصرا وبين مغرب وعشاء وبعد العشاء دروس عامة ودروس خاصة. فغالب مساجد أهل السنة بفضل الله فيها دروس وفيها العلم النافع. وفي كل جمعة نجتمع كلنا في مسجد، في مسجد، المناطق كلها تجتمع في مسجد، إن كان ضيف من المشايخ حاضر، وإلا حاضر المشايخ والدعاة في عدن، نعم محاضرة ونلتقي. وهكذا حتى أصبحنا لا نكفي المساجد، حتى أن بعض أخواننا يخرج غير الجمع. أما الجمع هي الدعوة الرسمية، ترتب وتعين على الدور في المساجد والمناطق. أحيانا نخرج الخميس لزيارة بعض إخواننا المساجد الصغيرة المحرومين، الذي ربما يأتيهم الدور، بعض الأخوة يأتي الدور يقول سنة عاد ما جاء. قلنا يا أخي المساجد كثيرة، المساجد كثيرة. نعم الحمد لله، دعوة مباركة تسير بهدوء، بسكينة وهدوء. رجع كثير من إخواننا بعد الحرب، بل ورجع كثير والله من شباب كانوا صائعين، تأثروا بالحرب ورجعوا إلى السنة، تأثروا بالجبهات مع إخوانهم أهل السنة ورجعوا إلى بيوت الله، يحفظون القرآن ويقرؤون القرآن ويقرؤون الحديث ويستمعون المحاضرات والدعوة والدروس بفضل الله سبحانه وتعالى. والأمر يبشر بخير بفضل الله جل وعلا. وهكذا أيها الإخوة، نحس في عدن كل فترة والأيام أحسن من قبل، والأيام أحسن مما كانت قبل، وهكذا. لكن هنا التمسنا عندكم الهدوء والأمن والاستقرار أكثر من عندنا. لكن نحن بإذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يوفق الدولة ورجال الأمن، وأن يوفق التحالف للهدوء والاستقرار والأمن في البلاد. نسأل الله أن يعينهم وهم ساعون في هذا سعيا كبيرا. فالحمد لله، نبشركم ونطمئنكم، الدعوة بخير وتسير بإذن الله عز وجل على خير وعلى هدوء. يجتمع الأخوة مثلكم هكذا كل جمعة، في مسجد من المساجد، وإن كان المسجد صغير فرش خارج المسجد والطرابيل وغير ذلك. والحمد لله الخير حاصل، وكذا الدروس في المساجد طوال الأسبوع بين مغرب وعشاء وبعد العصر وبعد العشاء وبعد الظهر، وبعض الدروس التي في الشروق للأطفال وللنساء يعني في الصباح وغير ذلك من الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى. والإنسان يا أخوان لا يستهين، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. يا أخي لا تتكاسل، لا تتكاسل. أول ما بدأت في الجامع الكبير وأرسلني الشيخ مقبل رحمه الله، كنت أجلس ويجلس حولي أطفال صف أول معي البخاري، والناس يقولوا هذا مجنون، بعد كل صلاة محاضرة، بعد كل صلاة محاضرة لا يفرقون بين الدرس والمحاضرة، والقليلا قليلا ونصبر وكذا. وحضر الناس والحمد لله، لأن غالب المسجد يحضرون ويستمعون ويتفقهون في دين الله سبحانه وتعالى. فلا تستهين يا إخواني، لا تستهين. بدأنا بالدعوة، نخرج في تكس من نفسكم معك ثلاثة من الأخوة، وأيامها بيكاب، كثير من الشباب يعرفون بيكاب، أحد الأخوة هناك هذا البيكاب التويوتا الذي يطلعون خلف، تعرفونه؟ ما أدري إيش يسمونه عندكم، مثل هيلوكس، نعم. وهكذا قليل ديانات، وهكذا قليل قلابات. الآن ما شاء الله كل جمعة يأتينا في الجامع الكبير ما شاء الله باصر ويشان، وما يطلع فيه 50 يطلع فيه 100، في كل 2 كراسي 3 والباقين معلقين ومستقيمين. حتى قالوا تقول للسائق افتح لهم الخوين حق العفش يدخل. الحمد لله خير كثير. والله يا أخوان الصبر أهم شيء، الصبر. لا تقول أنا وحدي ما يحضر لي إلا 4-5. يا أخي زرت شبوة ورأيت أخي يدرس بين الأذان والإقامة ولا واحد في المسجد، قلت له تدرس من؟ قال يا أخي النساء، النساء يسمعون من البيوت الدرس. نعم، يأتي النبي وليس معه أحد. قال الشيخ الألباني هذا تنبيه للداعية لا يتأثر، نبي ويأتي وليس معه أحد. تصبر، ولو أن تسمع لإخوانك الصغار، أبنائك الصغار، الصغار اليوم صغار غدا كبار بإذن الله سبحانه وتعالى، غدا هم الأئمة، غدا هم الخطباء، غدا هم يصلون بالناس القيام والتراويح وغير ذلك. لا نستهين بالصغار يا أخوان، نجتهد معهم ونعلمهم ويحصل الخير بإذن الله يا رب العالمين. كم خرج لنا من مدارس التحفيظ في أيام الإجازات أخوة أصوات وحفاظ، سبحان الله. هؤلاء الصغار تكون عندهم ما شاء الله أصوات جميلة، أصوات أصوات جميلة. حتى ذات مرة قالوا الأخوة تعاقدوا مصلي بنا مسجد، قلتهم زمان، أما الآن الصوت جاعي وشاحب وشيبة، أما زمان كان الصوت سبحان الله. أذكر ذات مرة من باب الطرائف كنت عند الشيخ مقبل، وكنت عزوبي في الثمانينات، أنا ذهبت عند الشيخ مقبل في عام 86، ثم في نصف رمضان الأخوة الذين كانوا يصلون بنا، البيضاني ممسوخ وعيسى الحديدي ممسوخ، كانوا يصلون بنا، هؤلاء انتسخوا نسأل الله السلامة من الحزبية، يسافروا نصف رمضان إلى بلدانهم للعيد. الشيخ اهتم من سيكمل منا بعد رمضان. طبعا أنا حفظت القرآن في عدن، قد طلعت أنا حافظ للقرآن، وأول ما طلعت كان يمكن عمري 22 سنة في عام 86، يمكن بعضكم عاد ما خلق. فالشيخ اهتم، ما أدري من الأخوة طبز عند الشيخ، قال يا شيخ أحمد بن عثمان العدني صوته طيب. وأنا كنت حارس هناك حول المركز، خرج الشيخ في الليل، أخي أنا أحمد بن عثمان من غدا الصلاة عندك. والله أول ما يا شيخ قال خير إن شاء الله، ومشى الشيخ خلاص يلقي الكلمة خيرا إن شاء الله. والله انتسف من تلك الليلة، من تلك الليلة وأنا انتسف. يعني كان الشيخ يصلي خلف الإمام، والموقف نحن لسنا يعني والفين على يعني مساجد، ما كنا والفين على مساجد ولا مسكنا مساجد، كنا ننزل عدن ونصلي بإخواننا في البيوت، في البيوت التراويح. ما نستطيع نصلي في مساجد مع الصوفية، مع الضالين، مع المخرفين. إذا رأوك في المسجد، والله كنت ذات الأيام ليالي القيوم على المسجد، رجل كبير شاب، أعطيه الشاي وأعطيه الخبز وأعطيه مثل الرشوة. إن شاء الله سنة الساعة 2 في الليل افتح لنا سر ونختار مكان ما يرانا الناس لا من الطوق ولا من الأبواب، ندخل نصلي 10 أنفار. تصدقوا يا أخوان، والله كنا نقرأ 5 أجزاء في الليلة، ولذة لا مروحة ولا سراج ولا هذا الصمخ، هذا يسمون تقعاميص الصفاريات هؤلاء، ويا قبص ويا في ضاحي كذا، سبحان الله، ولذة للصلاة. قلت يا أخوة الآن المكيفات والمراوح والراعة، ونصلي بعض الأخوة وراء يرتاح لما قريب الركوع يأتي ولا نصف الركعة، نسأل الله السلامة. ولذة ما بعدها لذة. فلما قال للشيخ ارتجفت وأنا راجع، كانوا تلك الأيام يقرؤون جزء في الليلة غير العشر، وأنا راجع هذا الجزء راجع لأن أنا بأدخل، والله دخلت استوى وأصلي وأشوف المسجد يدور وأنا أتمايل وشدة البرد والعرق يسيل مني، شدة البرد. بعد الصلاة جاءني أخ قال مالك تعرق الدنيا برد؟ قلت أعرق من الخوف من الخوف أعرق والله، وأشوف المسجد يلعب بي يمنة ويسرة، يعني أول ليلة وثاني ليلة، وثم تحسن الحال بفضل الله. قلت له أعرق من الخوف، رجولي ترجف رجف. فأقول بارك الله فيكم، الشاهد ثم كتبوا للشيخ، يا شيخ خلاص نريد أحمد بن عثمان الإمام الرسمي، قلنا لا تحنبونا نكمل رمضان والله يفتح عليكم. فبارك الله فيكم، الشاهد أن الإنسان لا يستهين بإخوانه، قليلا 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 يحصل الخير. وقاتل الله الحزب، ذات مرة أنا أصلي بإخواني وكثرنا في معهم ضاحي، يعني لا يقفلون لا سراجات ولا مراوح ولا هذا النامس، ونصلي 4 صفوف، الصف حوالي 80، نصلي نحن والأخوة 4 صفوف قيام، يعني بعد ما يخرج الصوفية يعني في آخر الليل، ونصلي ما شاء الله ولذة وراحة نفسية. حتى جاءني أحد الشياب في ذات ليلة قال الأمن يفتشون بيت الوالد، انتبه لنفسك، وهربه على البحر وعلى الشمال وعلى، قاتلهم الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا، وقد أطلنا عليكم كثيرا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.